الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة النساء، فنبدأ بدرس جديد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يقول الله عز وجل: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. هذه الآية حث على الجهاد وعلى طلب العدو وعدم الضعف في طلب العدو. وجه ذلك قال الله تعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم، أي لا تضعفوا في طلب عدوكم، بل جدوا فيهم وقاتلوهم واقعدوا لهم كل مرصد. ثم بين ما يكون حافزا لهم على ذلك فقال: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، أي كما يصيبكم الجراح والقتل كذلك يحصل لهم، كما قال: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. قال الرازي: والمعنى أن حصول الألم قدر مشترك بينكم وبينهم، فلما لم يصل خوف الألم مانعا لهم عن قتالكم فكيف صار مانعا لكم عن قتالهم؟ يعني هم قاتلوكم وهم يجدون الألم، فكيف أنتم لا تقاتلونهم خوفا من الألم وأنتم تزيدون وترجون من الله ما لا يرجون؟ أي أنتم وإياهم سواء فيما يصيبكم وإياهم من الجراح والآلام، ولكن أنتم ترجون من الله ماذا؟ المثوبة والنصر والتأييد، وهم لا يرجون شيئا من ذلك، فأنتم أولى بالجهاد منهم وأشد رغبة في إقامة كلمة الله وإعلائها. فهذه الآية فيها تشجيع على طلب العدو، حث على طلب العدو، ففيها أن في مزية للمؤمنين على الكافرين، وأنهم يرجون من الله ما لا يرجوه الكفار، وذلك ماذا؟ إن ماتوا شهادة، نعم، وإن لم يقتلوا ظهور الدين والغنائم والنصر ورجاء الثواب في جميع الأحوال. يرجون ماذا؟ الثواب على جميع الأحوال. والأدلة والنصوص الكثيرة اللي وردت في مثل هذا العمل. فهذه الآية حث على الجهاد، والله عز وجل ينوع في القرآن في فضل الجهاد في سبيل الله، ينوع مرة في بيان في فضله، ومرة في ما يؤول إليه أمر الجهاد في سبيل الله وما فيه من الفضائل إلى غير ذلك، لأنه سبب لعز الإسلام وسبب لطهارة القلوب وسبب أيضا لمحبة الله عز وجل، فهو سبب عظيم لبيان محبة هذا الإنسان لله عز وجل وثقته بوعد الله. فالآية إذن تعليل للنهي وتشجيع لهم وتهوين الأعداء في قلوب المسلمين. وفعلا فإن الإنسان الذي يعرف هذه الآية ويتأملها ويعرف ما فيها فإنه يتشجع في قتال الأعداء. ولذلك انظر من يجاهد ومن يموت في الجهاد يرجو ما عند الله عز وجل، مثل ما نقول أنت ميت ميت، هذا تشجيع، أنت ميت ميت، تموت مجاهد خير من أن تموت مرة أخرى، مع أن ميتة المجاهد الشهيد كمس أهون الميتات. فهذه كلها تسمى تشجيع للإقدام على هذا الأمر العظيم الذي فيه من الأجور ما الله بها عليم. وكان الله عليما حكيما، عليما بكل شيء، عليم بمصالح خلقه، حكيما فيما يقوم سبحانه وتعالى. قال الطبري: عليما بمصالح خلقه، حكيما في تدبيره وتقديره، ومن علمه أيها المؤمنون بمصالحكم عرفكم عند حضور صلاتكم وواجب فرض الله عليكم، وأنتم مواقف عدوكم ما يكون به وصولكم إلى أداء فرض الله عليكم والسلام من عدوكم، ومن حكمته بصركم ما فيه تأييدكم وتهوين كيد عدوكم. عليما اسم من أسماء الله، قد تقدم معنا أن علم الله كامل شامل لم يسبق بجهل ولا يلحق يعني بجهل وزوال، وعلم كامل يعلم كل شيء الصغائر والكبائر، ويعلم ما كان وما يكون والشيء الذي لن يكون كيف يكون، وحكيما في كل شيء، في كل شيء في الكون له حكمة. فالله عز وجل خلق الخلق لحكمة، فحسبتم أنما خلقناكم عبثا، وخلق الشيء لحكمة، وخلق الشيء على هذه الصورة لحكمة سبحانه وتعالى. إن الله كان عليما حكيما. ولذلك حينما يعلم الإنسان أن كل شيء لحكمة فإنه يطمئن ويرتاح ولا يعترض. من فوائد الآية تشجيع المسلمين على الجهاد في سبيل الله، وتشجيع المسلمين على الجهاد في سبيل الله في القرآن والسنة كثير، سواء من النصوص التي فيها حث على الجهاد أو بيان فضل الجهاد أو بيان ما يؤول إليه الجهاد. خذ مثلا ما يقول ابن تيمية في الفتاوى، يقول في الجهاد أمور ما تكون في الجهاد، وهي في الجهاد الإخلاص والمحبة، الإخلاص والمحبة والتوكل والزهد في الدنيا والرغبة فيما عند الله وغيرها. يقول ما تجتمع إلا فيه في الجهاد، وفعلا على الإخلاص والتوكل والزهد في الدنيا والرغبة فيما عند الله والاعتصام بالله ما تكون في الجهاد، أنك تقابل العدو أنت، يعني عبادات مطلوبة أساسا تجتمع ماذا في الجهاد. معروف الإنسان حينما يجاهد يكون مخلص، يكون يعني متوكل على الله ولا يهزم، إلى غير ذلك من الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة وطمأنينة القلب وكيد ورد كيد الأعداء. ففيها تشجيع المسلمين على الجهاد. ومن فوائد الآية ينبغي طلب القوة ضد الأعداء وعدم الضعف. نعم، وهذا ينبغي أن يرسخ في قلوب المسلمين، ينبغي يعلم حتى لو كان ما في جهاد. الآن مثلا يحارب الجهاد، ليس معنى ذلك أن المسلمين ضعيفين ما نتكلم عن الجهاد كما يفعل من هزم نفسيا والله المستعان، بل ينبغي أن يعلم الصغار والكبار فضائل هذه العبادة. ولذلك نادر ما تجد خطبة جمعة عن فضل الجهاد في سبيل الله، نسأل الله السلامة. ومن فوائد الآية إثبات اسمين من أسماء الله وهما العليم الحكيم. ثم قال الله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. هذه الآيات لها سبب نزول نذكره في الآية التي تليها إن شاء الله. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، أنزلنا ضمير الجمع تعظيما لله عز وجل، وإلا الله واحد وإلهكم إله واحد، قل هو الله أحد الله الصمد إلى آخره. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالفوائد علو الله. إنا أنزلنا إليك الكتاب، المراد به القرآن، المراد بالكتاب هنا القرآن. وسبق لنا في سورة البقرة لماذا سمي القرآن كتابا. أولا لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ، قال الله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. ثانيا مكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة، قال تعالى فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة. ثالثا مكتوب في الصحف التي بأيدينا ونقرأه من هذه الكتب. إنا أنزلنا إليك الكتاب، الكتاب اسم من أسماء القرآن، قال الله تعالى في أول القرآن ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من أسماء القرآن الفرقان، قال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا، وقال تعالى وأنزل الفرقان. فمن أسماء القرآن الكتاب كما في هذه الآية والفرقان، سمي بذلك لأنه يفرق بين الحق والباطل، ولأنه نزل متفرقا في حين أن سائر الكتب نزلت جملة واحدا. ونعم، ومن أسماء القرآن الكتاب القرآن، قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقال تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثالثا الكتاب كما في هذه الآية، ورابعا الذكر. من يعطينا آية؟ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى وأنزل إليك الذكر. وسمي القرآن بالذكر أولا لأنه ذكر من الله، ذكر الله به عباده فعرفهم في حدوده وفرائضه وسائر ما أودعه من حكمه. الثاني أنه ذكر وشرف وفخر لمن آمن به وصدق بما فيه. قال تعالى وإنه لذكر لك ولقومك، أي عز وشرف لك ولقومك، فيه تذكير بالآخرة، تذكير بالله عز وجل، فهو ذكر. نعم. إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق، الباء للملابسة وللتعدية، فيكون مع الآية إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق، القرآن حق وما جاء به حق، فالقرآن حق وما جاء به من أحكام وما جاء به من أخبار حق، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فيكون القرآن نفسه حق أي نزل من عند الله لا من عند غيره، ويكون للتعدية أي أن الكتاب نزل بالحق أي ما اشتمل عليه فهو حق. نعم، وكلا المعنيين صحيح، فهو حق من عند الله وما جاء به من الشرائع والأخبار حق. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس في الخصومات وفي بيان الأحكام الشرعية بما أراك الله، بما أراك الله أي من الآيات البينات في كتابه الكريم، وبما أفهمك من استنباط لبعض الأحكام من الآيات مما ليس فيه نص صريح. نعم. قال عمر لا يقول أن أحدكم قضيت بما أراني الله، فإن الله لم يجعل ذلك إلا لنبيه صلى الله عليه وسلم، ولكن ليجتهد رأيه، لأن الرأي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيب، لأن الله يريه إياه وهو من الظن والتكليف. قال القرطبي معناه على قوانين الشرع إما بوحي ونص أو بنظر جار على سنن الوحي. طيب، ولا تكن للخائنين خصيما، قلنا يتضح معنى الآية بسبب النزول الذي سنذكره إن شاء الله في الآية القادمة. ولا تكن للخائنين خصيما، الخائنين جمع خائن، والخيانة هي الغدر في موضع الأمانة، هذه هي الخيانة. طيب سؤال، الخيانة متى تكون صفة ذم ومتى تكون صفة مدح؟ في جواب آخر، ما تكون أبدا، ليست كالمكر والخداع، المكر تكون مدحا إذا كانت في مقابلة من يخدعك، ولذلك يوصف الله عز وجل بالمكر والخداع في المقابلة، ويمكرون ويمكر الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. نعم، يخادعون الله وهو خادعهم. أما الخيانة فهي صفة ذم مطلقة، صفة ذم مطلقا ليست فيها مدح أبدا، ولذلك هي من صفات المنافقين. قال الله تعالى وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم الله عليم حكيم. إذن ولا تكن للخائنين خصيما، ذكرنا أنه لا يجوز للإنسان أن يدافع عن الخونة. يجوز الدفاع عن الخونة عن الخائنين؟ لا. وعليه سؤال، ما حكم أن أقوم بوظيفة محامي؟ المسألة واضحة، إن كان يدافع عن الحق، وإذاك دائما التفصيل فيه توفيق دائما، لكن للأسف أغلب المحامات فيها أموال. لماذا؟ سؤال، لماذا المحامات فيها أموال؟ لأن غالبا الأموال الطائلة تأتي من ماذا؟ من وقع في الخطأ يريد أن يخرج من القضية فيدفع الآلاف، يدفع الآلاف، مثل صاحب مخدرات وقع ربما يسجن سنوات طويلة فيدفع أموال، فيأتي المحامي ويأخذ القضية ويدافع عنه من أجل الأموال، نسأل الله السلامة. فالمحامي كان يدافع عن الحق فهذا مأجور، أما من أجل فقط الأموال يدافع عن خائن، يدافع عن خبيث، عن مجرم لا يشك مسلم، لا يشك مسلم أن هذا العمل حرام وجريمة ومنكر للأسف. يعني أصبحت مثل هذه الأمور أمور عادية، أصبح الهدف الآن عند الناس أصبح الهدف المادة، ليس المقياس الدين، الهدف المادة. المجتمع كله يسير نحو المادة، نحو المال. وللأسف ليس هناك فرق بين من يدعى الصلاح وليس من إنسان آخر. فإذاك نادر ما تجد إنسان يعني لا يأكل حرام، وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نعم يأتين على الناس زمان لا يبالي المرء أكل من حل أو حرام، هذا مصداق حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ومن يقرأ الجرائد منكم تسمعون قبض على المدير الفلاني، قبض على المدير الفلاني، سرق مليون، قبض على المدير الفلاني، قبض على المدير الفلاني. ولا تكن للخائنين خصيما، والخيانة من صفات المنافقين. قال تعالى وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم، وهي موجودة الآن في كثير من المسلمين. ولا تكن للخائن خصيما، أي لا تكن مخاصما لهم ومدافعا عنهم، بل كن عليهم خصيما. طيب، قال ابن عاشور والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد الأمة، لأن الخصام عن الخائنين لا يتوقع من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما المراد تحذير الذين دفعتهم الحمية إلى الانتصار لأبناء أبيرق. نعم، لكن سبب النزول يوضح أكثر وأكثر اللي سنذكره إن شاء الله في الدرس القادم، لأنها في أناس سرقوا ثم ذهبوا لأبناء قبيلتهم حين ظهر أنهم سرقوا، فذهبوا للنبي وقالوا نحن لم نسرق إنما سرق فلان. فهؤلاء الذين دافعوا عن بني قبيلتهم وذهبوا للرسول، هم سرقوا درع وذهبوا للرسول قالوا إن هذا قريبنا لم يسرق. ولا تكن للخائنين خصيما، رواه الترمذي وسيأتي إن شاء الله. طيب، واستغفر الله، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه رد لمن قال إن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقع منه ذنب، بل النبي يقع منه الصغار، لكن فيما يتعلق بالرسالة لا يقع منه كغيره عليه الصلاة والسلام. نعم، واستغفر الله، أي يطلب من الله المغفرة. قال ابن عطية هذا ليس بذنب، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم دافع بالظاهر، دافع بالظاهر وهو يعتقد براتهم. نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام حينما أمر بالاستغفار من باب تكميل والعبودية والذل والصغار، ومرة أخرى تتأكد أكثر وأكثر، وأيضا للأمة، الأمة ينبغي أن تستغفر. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالاستغفار فغيره من باب أولى. ولذلك من كان عليه الصلاة والسلام أكثر الناس عبادة وطاعة واستغفارا عليه الصلاة والسلام. قيل من الأقوال اللي قيلت أمر بالاستغفار على طريق التسبيح، كالرجل يقول أستغفر الله على وجه التسبيح من غير أن يقصد توبة من ذنب، وهذا صح، الإنسان ينبغي أن يستغفر، لكن يعني هذا القول فيه يعني نظر. وبعضهم قال واستغفر الله المراد الأمة، المراد الأمة، أرشدهم إلى ما هو أنفع لهم وهو استغفار الله مما اقترفوه. وقيل واستغفر الله للخائنين ليلهمهم الله التوبة، والله أعلم. إن الله كان غفورا رحيما، سبق غفورا يغفر الزلات ويغفر الذنوب والخطيئات، يغفر مهما عظمت، إن ربك واسع المغفرة. رحيما، ومن رحمته أنه فتح باب التوبة وفتح باب الاستغفار، وأن الإنسان مهما أذنب واستغفر ومهما أذنب واستغفر فإن الله عز وجل يغفر له، حتى لو أشرك ثم تاب يغفر له. وقصة الذي قتل 99 ثم كمل بهم 100 معروفة مشهورة، ولذلك الله عز وجل أرحم بالعبد من الوالدة بولدها. من فوائد الآيات: إنا أنزلنا إليك. عظمة الله وجهه ضمير الجمع، إنا أنزلنا إليك. وظل النصراني ماذا قال؟ إن الله ثالث ثلاثة، نعوذ بالله. وهذا المتشابه أولا هذا أسلوب عربي معروف، يقول الأمير ماذا يقول الأمير؟ فعلنا وأمرنا. وأمر ثاني لو كان من المتشابه يرد المحكم الآيات الكثيرة التي فيها إن الله واحد، لكن من يتبع المتشابه من هم؟ أهل الزيغ، من في قلبه زيغ يتبع المتشابه، يعني يذهب لحديث فيه متشابه فيه ويترك آلاف الأدلة في علو الله، مثلا في مسألة علو الله ويترك آلاف الأدلة في علو الله، هذا من في قلبه زيغ. وطبعا في هذا الزمن كثروا في هذا الزمان، نسأل الله السلام. يسألني واحد البارح عن حديث مشهور جدا مشهور جدا، يعني دائما يقولون الخطباء والناس رواه الترمذي، طبعا الحديث ربما ضعفه بعضهم في ضعف، لكن الحديث مشهور عند العوام أنه صحيح. يقول صحيح أن الحديث ضعيف؟ قلت له ما طيب من الذي قال لك؟ قال لي فلان. طيب ما المناسبة؟ يعني فلان يأتيك حديث بالتوبة أو حديث بالصلاة، حديث مشهور وحديث واضح، قال لك وأنت عامي أنه ضعيف، ما المناسبة؟ قال له هو يقول هذا الحديث ضعيف. صلى الله السلام، من في قلبه زيغ يفعل ذلك. يقول لي يعني عامي والحديث مشهور حسنه بعضهم وحديث عادي، يأتي ويقول العامي في ضعف. لكن تعرفون بعض الناس يريد أن يشوش في الدين. نعم، لأن القضية حينما العامي يرى حديث منذ ولد حديث مشهور صحيح فيعرف أنه ضعيف، ماذا يصير في قلبه؟ شيء صح لابد، يعني يصير في تردد، لو ما فيها كذلك التردد لكن يكون في شيء ولا لا في شيء، لأنه عامي. يعني شلون من يوم طلعت على الدنيا والحديث صحيح ثم طلع ضعيف؟ إيه، لأن الهدف التشكيك والتشكيك. نعم، ومن فوائد الآيات علو الله وجهه إنا أنزلنا إليك، والنزول يكون من أعلى، وعلو الله عز وجل ثابت بالكتاب والسنة وإجماع السلف. ويأتي أناس يتركون الآلاف من الأدلة على علو الله ويذهبون إلى حديث في متشابه، وفيها أن القرآن كلام الله غير مخلوق. فوائد الآيات: منقبة عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم، وجهه أنزلنا عليك الكتاب بالحق، هذه منقبة عظيمة للنبي عليه الصلاة والسلام. وفوائد الآيات أن القرآن حق وما اشتمل عليه حق. طيب وماذا نستفيد من هذه الفائدة؟ ربما أي عام يعرف أن القرآن حق، تعظيم القرآن والتطبيق والعمل بالقرآن، عمل القرآن. أما فقط إن القرآن يقرأ وتفتتح به القنوات وتفتتح به الحفلات ونعرف فقط كلام، هذا مو صحيح، وإنما القرآن تطبيق والعمل به. ومن فوائد الآيات نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مخاصما للخائنين، وكل مسلم الخائن لا يجوز أن يدافع عنه ولو كان أقرب قريب. ومن فوائد الآيات وجوب استغفار الله دوما وأبدا، المسلم ينبغي أن يستغفر دوما. قال لقمان لابنه: يا بني عود نفسك أستغفر الله، فإن لله عز وجل ساعة لا يرد فيها الدعاء. وفيها أن النبي عليه الصلاة والسلام قد يقع منه الذنب، ولعلنا إن شاء الله في الدرس القادم نفصل في المسألة. ومن فوائد الآيات كل أحد يحتاج إلى الاستغفار. وفق الله الجميع لما يحب ورضاه، صلى الله يعيننا وإياكم على طاعته وذكره. الله تبارك وتعالى على صلى الله وسلم على نبينا محمد.